بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس قرأنا فيما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله من إثبات العلو لله عز وجل، أخذنا أن العلو لله سبحانه وتعالى على معاني كلها ثابتة لله. ها؟ علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ما هو الذي خالف في أهل البدع؟ علو الذات. وأما علو القدر والقهر فقد نقل ابن القيم رحمه الله أنهم متفقون على إثباته. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حديث الأوعال، قال وهو مروي من طريقين مشهورين، الذي تقدم معناه طريق واحد فيها ضعف، وهناك طرق أخرى ولكن هي من ضمن الاضطراب، فقد تقدم أن فيه اضطرابا، وجاله طرق أخرى هي من دائرة على بعض رجاله، هي من ضمن الاضطراب الذي بينه البخاري. أو لعل شيخ الإسلام رحمه الله يقصد حديث ابن مسعود، فهو مروي من طريقين مشهورين، لأن قال وقد روى إمام الأئمة، والذي روى إمام الأئمة ابن خزيمة في التوحيد حديث ابن مسعود، وهو موقوف على ابن مسعود وسنده حسن، وهو يدل على ما دل عليه حديث الأوعال حديث العباس، إلا أنه ليس فيه ذكر الأوعال، في أن ما بين كل سماء إلى سماء 500 سنة، وأن فوق ذلك الكرسي، وبينه وبين الماء 500 سنة، ثم فوق الماء العرش. قال في آخره، قال والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وإسناده حسن عن ابن مسعود، إسناده حسن. وهو فيه الشاهد الذي ذكره شيخ الإسلام، والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، فالشاهد مذكور وسنده حسن موقوفا وله حكم الرفع، ولكن ليس فيه وصف الملائكة أو ذكرهم بأنهم ماذا؟ أوعال. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر إثبات العلو من القرآن والسنة، وأن هذا هو المنقول عن السلف، ولو جمعت أقوالهم لبلغت ألوفا. قال ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. أي أنه لم يرد عن السلف نفي علو الله سبحانه وتعالى، ولا عن أئمة الدين، لا نصا ولا ظاهرا. تقدم معنا ما معنى قولهم هذا نص؟ ها؟ أي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل معنيين وأحدهما ماذا؟ أظهر من الآخر. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، كما هو قول غلاة الأشاعرة الذين قالوا في هذه الأقوال. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكر أهل العلم منهم الحاكم رحمه الله أن الذين حضروا في ذلك الجمع كانوا أكثر من 100,000، 110,000. قال في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. هذا فيه أنه يجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجي أنباط الفرس الأنباط أصله يستعمل في الفلاحين من العجم، سمي نبطي لأنه ماذا؟ يستنبط الماء ويعلم مواقعه. قال حتى يجي أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. لماذا؟ لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يدفع ما دل عليه الكتاب والسنة، لأنهم قالوا أمور الاعتقاد وكلت إلى العقول، وأما ما جاء في القرآن والسنة فهو إنما نزل لأجل الاجتهاد في تأويله وصرفه عن ظاهره، فيؤجر الإنسان على اجتهاده. إذن كان نزول القرآن وكذلك السنة ضرر على العباد، إذ ليس كل العباد يستطيع أن يدفع ظاهر القرآن والسنة، وكما سيأتي شيخ الإسلام من كلام أنه قد سمع بعضهم يصرح بهذا الكلام، يقول إن الاعتقاد يجب الرجوع فيه إلى ما دل عليه العقل، وأما ما جاء في القرآن والسنة فإنما أنزل لأجل أن يجتهد الإنسان في رده ودفعه عن ظاهره ويكون مأجورا على هذا الاجتهاد. قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل على الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفى على هذا التقدير. لماذا أهدى لهم؟ لأنه هل كل أحد يستطيع أن يدفع بعقل ما دل على الكتاب والسنة؟ لا يستطيع. قال بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، يعني على تقديرهم هذا وقولهم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل، وما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به، أي حتى ولو كان موجودا في القرآن والسنة لا تصفوه، بل اجتهدوا في ماذا؟ في رده ودفعه وتأويله. كل هذا يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الطريق الذي يجب التزامه هو ما جاء في القرآن والسنة وما جاء عن السلف، وأنه لو كان ما عليه هؤلاء المتكلمون حقا لذكره الله تعالى أو لذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لجاء عن سلف الأمة، فلما سكتوا عنه ولم يتكلموا به قط دل على أن الأمر الذي كان على أهل الكلام أمر باطل. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، أي كل شيء لا تثبته العقول أنتم تنفونه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، لم يصرح بنفي قال لكن توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبرتكم به. هذان فريقان، الفريق الأول يقول ما لم تثبته العقول عليكم نفيه، والفريق الثاني يقول ما لم تثبته العقول توقفوا فيه، لا تنفونه لكن ماذا؟ توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، هذا مقصد نزول القرآن لا لأخذ الهداية منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، أي لا تجعلون يدل على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، يعني يقول لم أذكره فقط لازم، هو نعم لازم لكلامهم وقد سمع من بعضهم ماذا أنه يصرح به، انظر إن بلغ بهم الحال. هذا المذهب الذي يقولون إنه أعلم وأحكم، أي علم وأي حكمة إذا كان المجرد مما جاء في القرآن والسنة هو أن يجتهد الإنسان في رده وصرفه عن ظاهره وأن لا يثبت منه شيئا وإنما مرد ذلك إلى العقول، لو كان الأمر كذلك لجعل الله سبحانه وتعالى الناس موكلين إلى عقولهم ولم ينزل كتابا ولم يبعث رسلا ليبينوا للناس العقيدة الصحيحة إذا كان مرد الأمر إلى العقول. قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، براهمة قوم من الهند ينكرون النبوة والفلاسفة معلومون، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته، يدعو إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته إليه وبعد وفاته إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. وهذا يوافق قول أولئك، أولئك يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهؤلاء يقولون ما أردنا إلا أن نجمع بين أدلة العقل وأدلة النقل. وهذا مذهب من مذاهب الفلاسفة، فإن الفلاسفة منهم من رد القرآن مطلقا واعتمد على العقول، ومنهم من حاول الجمع بين القرآن وبين ما سماه بالعقليات، وهذا ما فعله ابن سينا وأتباعه الذين حاولوا أن يجمعوا بين القرآن وبين ما دلت عليه العقول. فالفلاسفة أتباع اليونان كان اعتمادهم على العقل ورد الأدلة. وهناك طائفة أخرى الذين يسمون بأهل الحكمة، وهم الذين أرادوا الجمع بين ما دلت عليه العقول وبين ما جاء في القرآن والسنة، ولكنهم جعلوا العقل هو الحاكم. قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدها أكثرهم عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ما الشاهد منها؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا له الصفات جعلنا له ماذا؟ سميا ومشابها، فإذا لا نعتقد إثبات شيء من الصفات. وسيأتي كلام شيخ الإسلام أن هذا الاستدلال نظير من يستدل ببعض الآيات على بعض المسائل التي لا تقرب منها من قريب ولا بعيد. فقوله لي لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس في ماذا؟ نفي الصفات لا من قريب ولا من بعيد. وهذا كمن يستدل على وجوب الصلاة بقول الله تعالى: قل هو الله أحد. قال تجب الصلاة لأن الله قال قل هو الله أحد، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن هذا ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على نفي الصفات. قال: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، يعني يقول الذي يستدل على نفي استواء الله على العرش أو يستدل على نفي علو الله عز وجل، يقول بقول الله تعالى هل تعلم له سميا، هذا أبعد النجعة، والنجعة هو مكان الكلى الذي يرعى فيه، وإذا ذهب الراعي إليه يقول أبعد، أي أنه لم يصب الحق ولم يصب الصواب في استدلاله هذا. فليس في قوله هل تعلم له سميا دليل على ماذا؟ نفي استواء الله على العرش، وليس فيها دليل على نفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. والذي يفعل ذلك كما قال شيخ الإسلام إما أنه ملغز مغالط أو مدلس. لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالفه ظاهر وما خالف ظاهره لا تعتقدوا ظاهره ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوه. يعني كيف إذا كان هذا هو المراد كيف لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد، ولا جاء هذا عن أحد من سلف الأمة أنهم يقولوا لا تعتقدوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، وهذا حديث الافتراق حديث متواتر جاء عن جماعة من الصحابة وحديث صحيح. ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وحديث جابر في صحيح مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث حديث الافتراق حديث صحيح، وهذه اللفظة هي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، حديث عبد الله بن عمرو، جاءت في حديث عبد الله بن عمرو هذه الزيادة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد تفرد بها في جميع الطرق، وهو كما تعلمون ضعيف، فلذا جماعة من العلماء على تضعيف هذه الزيادة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن كان الحديث في أصله ثابتا. قال فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ لا، الأمر على خلاف ذلك، بل ماذا؟ أرشد إلى التمسك بظاهر القرآن، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ثم ذكر أنه كتاب الله. قال فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، أي فكرة أهل الكلام المبتدعة هذه نبغ أصلها. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، وهذا قول مقالة التعطيل يشمل التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي، وإن كان مراده هنا أصحاب التعطيل الكلي الذين هم الجهمية وأمثاله. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، الصواب عن بيان بن سمعان. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله ذلك في البداية والنهاية أنه بيان بن سمعان، وهو مشهور كانت تنسب له فرقة يقال لها البيانية. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فبدعة الجهمية هي في الحقيقة من عقائد من؟ اليهود، ومن أفكار اليهود. وهذا يقرر يبين ما قرره شيخ الإسلام أن غالب هذه المقالات هي متلقاة من اليهود والمشركين والصابئين الذين لا دين لهم، ثم نقلت من الفلاسفة وأمثالهم باعتبار أنها من الدين. قال: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين، وهو ملكهم، النمرود هو ملكهم، هو الذي ناظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان هؤلاء القوم الذين بعث فيهم إبراهيم. قال: بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. إشارة إلى فخر الدين الرازي، ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه أن الذي صنف في سحر هؤلاء الكنعانيين هو فخر الدين الرازي، وسمى كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. قال: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم. كان كل من ملك هؤلاء الكنعانيين وقال له النمرود. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن هذا ليس في ماذا؟ أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، بل أخبر الله تعالى أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر أنه ماذا؟ أنه له الأجر. فقول: وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، أي أن من آمن بالله واليوم الآخر منهم فله أجره عند ربه، وليس معنى أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر فهم كفار. والصحيح أن الصابئين كما رجح ابن كثير وغيره أنهم الذين لا دين لهم، وهذا كان هو المشهور عن العرب أن الذي يخرج عن دينه ويتركه ويفارقه يسمى صابئ، ولذا كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ لأنهم يزعمون أنه ترك دين آبائه. قال: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين. كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ثم لا زال يذكر في عقيدة هؤلاء وما هو الذي ينفون عن الله سبحانه وكيف رد السلف عليهم، وهو كلام واضح، والذي يكون مثل هذا الكلام الذي هو ظاهر إن شاء الله نقرأه لوضوحه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.